من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس التقريب الأول للقول ببطلان المضاربة فيما إذا اشترى العامل برأس المال من ينعتق على المالك وكان مأذونا في ذلك وكان هناك ربح. تقريب الأول تقريب دعوى الورود تقدم دليل الانعتاق على دليل صحة المضاربة. حديث بيانات ثلاثة للورود تقدمت. هنا يبقى في في هذا المقام كلمتان لا بد وأن تذكر. الكلمة الأولى أو تعليقان: أن ما ذكر في هذا التقريب ببياناته الثلاثة من ورود دليل الانعتاق على دليل صحة المضاربة وبالتالي بطلان المضاربة إنما يتم بطلان المضاربة واستحقاق العامل مثلا لأجرة مثل عمله، إنما يتم هذا إذا كانت المضاربة مقتضاها تمليك حصة من شخص الربح الحاصل من تلك التجارة برأس مال المالك. إذا كان مقتضى المضاربة تمليك مثلا نصف أو ثلث شخص هذا الربح الحاصل بهذا البيع والشراء، حينئذ يرد هذا الكلام من أن هذا الربح لا يمكن أن يكون حصة منه مملكا من قبل مالكه للعامل بنحو المضاربة، لأنه ليس ملكا مستقرا، إما لا يدخل أصلا في ملكه أو إذا يدخل يدخل آنا ما لا مستقرا، ويشترط في التمليك أن يكون ما يملكه ملكا مستقرا له، أو لأنه هذا التمليك مناف مع مقتضى دليله الحكم الشرعي القائل بالانعتاق وعدم بقاء ما يملكه المالك من أحد عموديه، عدم بقائه ملكا وعدم إمكان تمليكه لآخر، فيكون حينئذ بأحد البيانات الثلاثة لا محالة التمليك غير معقول بل باطلا لا موضوع له لورود دليل الانعتاق بأحد هذه البيانات. وأما إذا قلنا بأن المضاربة أوسع من هذا، يمكن أن يكون المضاربة بهذا النحو بأن يملك ينشئ المالك بعقد المضاربة تمليك العامل حصة من الربح الذي حصل من التفاوت بين القيمتين، قيمة الشراء والقيمة السوقية مثلا، هذا هو الربح، أن يملكه حصة هذه الحصة إما من شخص الربح إذا كان موجودا أو بدله من مال آخر أو في ذمة المالك إذا تلف هذا على المالك، سواء تلفا بالإتلاف تلفا خارجيا أو تلفا شرعيا بحكم الشارع كما في الانعتاق الذي هو تلف على المالك شرعي. إذا كان مقتضى المضاربة هذا، أي أنشأ المتضاربان أنشأ المالك في عقد المضاربة في المورد الذي يسمح فيه للعامل أن يشتري بمال المضاربة من ينعتق عليه، إذا قلنا أن ما أنشأه كان هذا المعنى تمليك مقدار الربح إذا اشتراه العامل بأقل من قيمته السوقية الذي به يكون الربح، يكون نصف هذه الزيادة من شخص العين إذا لم تتلف، أو بقيمته في ذمته مثلا أو من مال آخر إذا تلف عليه للمعامل، حينئذ إذا كان الأمر هكذا فدليل الانعتاق لا ينافي أصلا ولا يصادم دليل صحة المضاربة بهذا المعنى، لأن غاية ما يلزم هو أنه شخص الربح يكون من تالفا على المالك، وتلف شخص الربح لا يؤدي إلى عدم استحقاق العامل، لأن الذي كان يستحقه هو الجامع بين شخص الربح إذا لم يتلف، حصة من شخص الربح إذا لم يتلف على مالكه أو بمقداره في ذمة المالك إذا تلف، إذن فيكون محتوى المضاربة وعقد المضاربة يمكن اجتماعه مع الانعتاق إذا كان التمليك المنشأ فيه بهذا النحو، لا بنحو أن يكون نصف شخص هذا الربح ملكا للعامل. وهذا المطلب صحيح إذا تم شيئان شرطان: الشرط الأول أن لا يستظهر من عقد المضاربة أنه تمليك لشخص الربح، بل تمليك بمقداره سواء من شخصه أو من مال آخر، إما مطلقا أو في خصوص مثل هذه الموارد التي يأذن فيه المالك للعامل أن يشتري له من ينعتق عليه، والعامل أيضا يلتفت أنه حينما يشتري هذا للمالك سوف ينعتق على المالك، فإذا كان يلتفتان إلى ذلك ومع ذلك أنشأ المضاربة وهذا المقام يكون قرينة على أن هنا ما يريد أن يملكه المالك للعامل إذا اشترى بقيمة أقل من القيمة السوقية، وبالتالي نفعه لأنه استطاع أن يشتري بقيمة أقل من القيمة السوقية فيكون الشراء مربحا له من هذه الناحية، فيكون المنشأ إنما هو التمليك لمعادل هذه الحصة سواء من شخص الربح أو من مال آخر، فلا يكون فيه ظهور في عقد المضاربة في أنه لا بد أن يكون ملك المال العامل حصة من شخص الربح. والشرط الثاني أن نقول بأن صحة المضاربة وعقد المضاربة وأمثاله من العقود ثابتة بالقواعد العامة بالعمومات، أي أن صحة مثل هذه العقود ليست على خلاف الأصل. وأما لو قيل كما قال المشهور وبعض المحققين من أن المضاربة وأمثالها من العقود الأصل فيها البطلان إلا ما ثبت صحته بالدليل بروايات المضاربة الخاصة، حينئذ قد يقال أن روايات المضاربة الخاصة ظاهرها اشتراك العامل والمالك في شخص الربح الحاصل، وأما هذا النحو من المضاربة التي يكون حصة العامل فيها الجامع بين شخص الربح أو مال آخر هذا مثلا قد لا تشمله إطلاقات تلك الروايات، فإن الوارد فيها أن الربح بينهما، وظاهر الربح بينهما أي الربح الحاصل من هذا المال من رأس المال، لا الجامع بين هذا الربح بين شيء آخر معادله في ذمة المالك. فإذا تم الشرطان وهو الصغرى والكبرى، كبرى صحة المضاربة على القاعدة ولو لم تشمله الروايات الخاصة، وتم أيضا استظهار أن المملك بعقد المضاربة في أمثال المقام ليس هو شخص الربح بل حصة منه سواء يعطى من شخصه إذا كان موجودا وغير تالف على المالك، أو ببدله من مال في ذمة المالك أو من مال آخر من أموال المالك، وحيث أنه قد تقدم فيما سبق أن الصحيح إمكان تخريج المضاربة على القاعدة وأن الأصل فيها الصحة أيضا للبطلان، حينئذ هذا التعليق أيضا يكون تاما، أي يمكن نفي أصل التصادم بين عقد المضاربة صحة المضاربة وبين دليل الانعتاق في المقام. هذا التعليق الأول. تعليق ثاني يرجع يرتبط بكلام للسيد الماتين من أشكاله المبنائي. السيد الماتين حيث أختار المبنى القائل بأن البيع لا يشترط في أن المبادلة لا يشترط في أن يدخل كل من العوض والمعوض مكان الآخر، فيمكن أن يخرج رأس المال من كيس المالك لكن يدخل بدله بعضه في كيس المالك وبعضه بمقدار الزيادة الحاصلة في القيمة والربح في كيس العامل ابتداء لا من كيس المالك. وأيضا لم يستظهر أن الربح حصة العامل طولية، يعني في طول أن يملك المالك، بل ابتداء يكون الربح والزيادة الحاصلة نصفها للمالك مثلا نصفها للعامل. بناء على هذا المبنى السيد الماتين قال لا يقع تضارب بين دليل بين صحة المضاربة وبين دليل الانعتاق، لأن الانعتاق يقع فيما يملكه المالك وهو غير ما يملكه العامل ابتداء. من ابتداء الشراء يكون العامل مالكا لمقدار من العبد المشترى بمقدار الزيادة في قيمته السوقية، يملكه بذاك المقدار من المشتري من البايع لا من المالك لكي ينافي دليل العتق. وما ملكه البايع من أحد عموديه هو مقدار من هذا العبد لا أكثر، فينعتق ذاك المقدار. وحينئذ إن قلنا بعدم السراية واختصاص السراية بموارد مثلا العتق الاختياري، إذن العبد مبعضا، يكون المالك حين العامل حين مالكا لبعض هذا العبد. وإن قلنا بالسراية في هذه الموارد، إذن حينئذ يكون يكون العامل حصته من حصة المالك، فيضمن المالك للعامل قيمة حصته. هنا أيضا يوجد تعليق، وهو أنه على هذا المبنى صحيح لا يقع تصادم أيضا بين صحة المضاربة بين دليل الانعتاق، لا موجب لبطلان المضاربة، بل المضاربة على كل حال صحيحة، إما مع تملك العامل لحصة من شخص العبد أو لكون العامل يملك حينئذ عوض ذلك الذي نشأ من مثلا تلف ملكه بعد أن ملك مثلا بالسراية من ملك العامل من العتق الذي كان في ملك العامل، فيضمن العامل حاله حال إتلاف العامل لمال من أموال العامل، إتلاف المالك ربح العامل الحصة الموجودة للعامل كيف كان ضامنا، والمضاربة صحيحة كذلك هنا. إلا أن هذا الإشكال هذا البيان فقهي، وهو أن أشرنا إليه فيما سبق من أنه مقتضى قواعد باب العتق حين أن يقال بالسراية والانعتاق وسع أن يدفع حينئذ بعد الانعتاق بسعيه وعمله قيمة حصة العامل، لا أن المالك يضمن قيمة عمل العامل قيمة حصة العامل، إذ لا موجب لهذا الضمان. أولا لا موجب لهذا الضمان، ثانيا هذا خلاف قواعد باب السراية في العتق. لا موجب للضمان لأنه لماذا يكون المالك ضامن عامل، هو أيضا أقدم على شراء هذا العبد، كما أن المالك أذن، المالك هنا قد أذن بحسب الفرض في أن يشتري العامل برأس ماله أحد عموديه الذي ينعتق عليه، إلا أن هذا الإذن ليس معناه الإتلاف أتلف حصة العامل، لأن العامل أيضا كان يمكنه أن لا يشتري، مجرد أن أذن له المالك ليس هذا معناه أنه ضمن له أو أنه أدى إلى سبب إلى أن يدفع عليه ماله بحسب الحقيقة. وإنما الذي أتلف كما قال السيد الماتن في الماتن، الشارع أتلف ماله حيث حكم بالانعتاق القهري، وإلا من حيث التسبيب الخارجي فعل العامل وإذن المالك على حد واحد، كما أن المالك أذن العامل هو الذي أقدم على الشراء، كان يمكنه أن لا يقدم على الشراء، فالشراء وقع بفعل العامل لا بفعل المالك. فإذا وقع بفعل العامل وإذن المالك لا يوجب التسبيب ولا يوجب صدق الإتلاف أن المالك أتلف عليه، فلماذا يضمن مالك هذا الشيء؟ لا موجب لأن يقال أنه هنا يتحقق إتلاف، كما لا وجه للضمان بملاك الاستيفاء، فإن حرية العبد ليس استيفاء من قبل المالك، لكي يقول خب استوفى منفعة هذه الحرية رجعت للمالك لأن أباه قد أصبح حرا مثلا، فهذا نحو استيفاء، فإن هذا أيضا ممنوع، هذا لا يعتبر استيفاء. استيفاء المال عبارة عن الانتفاع بالمال مع بقائه مالا، هنا خروج عن المالية. وعلى كل حال فلا موجب لافتراض أن المالك يكون هنا ضامنا للتلف الذي حصل في حصة العامل، لا قاعدة تقتضي الضمان هنا، بل قواعد باب السراية أن يكون الضمان لنفس العبد المحرر المعتق، لأن هذا العتق عتق حكم به الشارع، ليس عتقا صدر من معتقين من إنشاء عتقين، وإنما هذا انعتاق قهري شرعي حكم به الشارع، والشارع الذي حكم في الموارد التي حكم فيها بالانعتاق يحكم فيها في الانعتاق بالسراية مع حفظ حق من كان له الحق، حق من سرى إليه إلى حقه الانعتاق من دون كونه أحد عموديه هذا المنعتق عليه، من دون موجب للانعتاق عليه إلا السراية. هناك الشارع الذي حكم بالانعتاق كأنه جمع بين الحقين، جمع بين حق الحرية للعبد المبعث وأن بالسراية جعله حرا، لكن في نفس الوقت لم يهدر حق صاحب هذا الحق الذي سرى إليه العتق فانعتق، فجعل حقه على ذمة المعتق الذي حكم عليه بالحرية وأصبح حرا بحسب الحقيقة، هو الذي كأنه استوفى وانتفع بهذا الماء بالحرية، هو أيضا جعله مقتضى قاعدة العدل والإنصاف أيضا هكذا أن يكون هو مسؤولا عن دفع هذا القيمة هذا المقدار الذي تلف على صاحب الحق الذي انعتق بالسراية من دون أن يكون هذا أحد عموديه كما في سائر موارد السراية. فيستفاد من أدلة العتق بالسراية وكون العبد الذي يعتق بالسراية ينبغي أن يستسعي لإعطاء حق ذاك الإنسان، هذا يستفاد من أن الشارع حفظ كلا الحقين، هذا هو مقتضى قواعد باب السراية في العتق، وهو أيضا مقتضى صحيح محمد بن قيس المتقدم، فإن هناك رواية تقدمت عن محمد بن قيس عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس معتبرة تقدمت في مسألة سابقة كان في عكس المسألة، وسوف تأتي أيضا في مسألة لاحقة، أن عاملا اشترى من ينعتق بمال المالك من ينعتق عليه لا على المالك، اشترى أحد عموده وهو لا يعلم أن هذا ينعتق عليه، هناك حكم الإمام بأنه إذا اشترى من ينعتق عليه وهو لا يعلم حينئذ يقوم العبد إذا كان فيه زيادة في القيمة السوقية ولو بمقدار درهم، بحيث يكون هذه الزيادة هو الربح الذي يكون قسم منه للعامل، تحرر هذا العبد في تمامه، تحرر في هذا الجوز لأنه أحد عموديه ملكه ابنه مثلا، وتحرر الباقي بالسراية. وحينئذ هناك ورد في تلك الرواية أنه ويستسعى العبد في مال الرجل يعني في مال المالك،
سيدنا ورد المطلق واستسعى في مال
على كل حال لا وهو لا يعلم موجود بلحاظ الشراء. فحينئذ يكون حينئذ هناك الإمام هذا هكذا حكم بأن هذا الإنسان يستسعى العبد، نخرج الرواية يستسعى واستسعى العبد في مال الرجل، هو تعبير من هذا القبيل، استسعى في مال الرجل. في رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال عليه السلام يقوم، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل. وقلنا أن ظاهر الاستسعاء ولو بقراء باب الاستسعاء استسعى الذي انعتق وهو العابد في مال الرجل، أيضا يعني مال مالك المضاربة، مالك المال رأس المال. حينئذ هذه الرواية طبعا واردة في عكس المسألة، يعني في كون المنعتق منعتق على العامل لا على المالك، لكن ينعتق على العامل بمقدار حصته، وأما انعتاق بقية العابد الذي هو ملك للمالك من باب السراية، لا موجب له إلا السراية. فيدل على أنه لو انعتق وهو أحد الشريكين هنا العامل أو المالك يكون حينئذ بالسراية، الآخر الملك الباقي أيضا حرا، ويكون حينئذ ما يحصل لا يضمنه العامل، لم يضمن العامل، لم يقل على العامل أن يدفع قيمة ملك المالك إلى مال الرجل، وإنما قال على العبد أن يذهب ويعمل ويسعى ثم يعطي حينئذ مال المالك. ولا فرق حينئذ، يقال أي فرق أن تكون السراية من قبل الانعتاق الذي يحصل في ملك العامل فيسري إلى ملك المالك، أو بالعكس الانعتاق يحصل أولا في ملك العامل مالك لأنه هو أحد عموديه ثم ينتقل إلى ملك العامل، لا فرق بينهما من هذه الناحية إذا لم يكن العامل ضامنا للانعتاق القهري الذي يقع في ملك المالك، فيما إذا كان المشترى العبد المشترى أحد عموديه كذلك في العكس، أي فرق من هذه الناحية. طبعا الرواية واردة فيما إذا كان الشراء وهو لا يعلم جاهلا اشتراه، إلا أن هذه النكتة في الرواية غير مربوطة ببحثنا، شراء وهو لا يعلم هذا القيد على ما سوف يأتي في المسألة القادمة مربوطة بأنه لو كان يعلم لم يجوز شراؤه، شراؤه كان باطلا لأنه لا يشتري بمال نفسه، يشتريه بمال المضاربة، والمالك لا يرضى أن يشترى بماله من ينعتق، يريد أن يشتري بماله من يريد الاتجار بالمال، من ينعتق هذا لا يفيد. قيد وهو لا يعلم مربوط في الرواية مذكور بلحاظ تصحيح الشراء، أن هذا الشراء يقع صحيحا، إذ لو كان الشراء مع العلم بأن هذا ينعتق من قبل العامل فقد يقال بالبطلان كما سوف يأتي، وهو الصحيح بطلان الشراء أصلا لأنه شراء بمال المالك بمال المضاربة، والمضاربة لأنه قال أن رجل أخذ دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة، فليس المال مال العامل لكي يصح له أن يشتري به من ينعتق عليه ثم ينعتق حتى على المالك بالسراية، فلا يحصل المالك على شيء وعلى مال إلا عوض ماله الذي انعتق عليه. فقيد وهو لا يعلم هناك في الرواية لا بد منه بملاك أنه إذا كان عالما كان حينئذ الشراء باطلا لأن الشراء يقع بمال المالك، بخلاف هنا فإنه هنا المفروض أنه الشراء بمال المالك مع إذن المالك، هذا هو فرض كلامنا ومسألتنا، أن المالك بنفسه قد أذن أن يشترى بماله من ينعتق عليه. إذن فقيد الجاهل وعدم العلم الوارد في الرواية ليس واردا بلحاظ حكم الاستسعاء والسراية، وإنما قيد عدم العلم الذي ورد في الرواية على ما سوف يأتي مفصلا في المسألة القادمة. هذا القيد إنما جيء به لأنه لو كان العامل يعلم أن هذا العابد ينعتق على نفسه على العامل يعني أبوه لا يجوز له أن يشتري بمال المضاربة هذا العامل، لأن المالك لا يأذن للعامل أن يشتري بمال المالك من ينعتق على العامل ثم أيضا ينعتق على ويذهب مال المالك أيضا بالانعتاق والعتق القهري، لا يرضى بذلك، وإنما أعطاه المال ليتجر به وهذا خلاف التجارة. إذن فهذا القيد هناك ورد لهذه النكتة وليست لها ارتباط بمسألة الاستسعاء ولا بمسألة السراية. إذن فمقتضى هذه الرواية الواردة في الشراء الصحيح من قبل العامل، متى يكون شراء العامل بمال المالك من ينعتق على العامل صحيحا؟ حينما لا يعلم، لا حينما يعلم. أما هنا المفروض أن الشراء صحيح على كل حال، لأن المالك أذن بأن يشتري له من ينعتق على المالك. في الشراء الصحيح صحيحة محمد بن قيس دلت على أنه يتحقق العتق فيما يكون لحصة العامل، يتحقق العتق من باب الانعتاق القهري ويتحقق في الباقي من باب السراية، ولا يكون العامل ضامنا، من كان الانعتاق عليه لا يكون ضامنا لحق الآخر، إنما العبد يكون ضامنا، العبد الذي ينعتق يكون ضامنا. وقلنا هذا هو المستفاد من سائر موارد السراية أيضا، فالرواية مؤكدة لتلك النكتة ومطابقة مع الذوق والقاعدة العقلائية أيضا، أن يحفظ حق كلا الشخصين، والحق هنا لابد أن يحفظه من انتفع، ومن انتفع بالعتق والانعتاق القهري بالسراية إنما هو العبد المعتق المحرر، هو الذي انتفع وملك نفسه وحرية نفسه، فهو الذي ينبغي أن يكون ضامنا كما تدل عليه الرواية. ولا فرق بين أن يكون الانعتاق من هذه الناحية أو من تلك الناحية، من ناحية العامل لحصة المالك أو من ناحية المالك لحصة العامل. إذن فلو قلنا بالمبنى الذي قال به الماتين من أن العبد المشترى ابتداء ينتقل الزيادة في قيمته في الربح الحاصل فيه، ينتقل ابتداء بالشراء إلى ملك العامل في المقام، فلم يكن معارضة ومصادمة بين دليل الانعتاق ودليل صحة المضاربة، وإنما كان هناك مثلا سراية وانعتاق في طول تملك العامل لملكه، يحصل انعتاق بالسراية. هنا حينئذ لابد أن يحكم بالقول الرابع من الأقوال الثلاثة، هذا هو وجه ذاك القول الذي ذكرناه أن الأقوال أربعة لا ثلاثة، القول الرابع زائدا على الأقوال الثلاثة التي ذكرها الماتين هو هذا، أن يكون تكون المضاربة صحيحة على هذا المبنى الذي اختاره سيد الماتين، تصح المضاربة وينعتق العبد بالسراية، لكن العبد يسعى في تحصيل ما يكون حصة للعامل، لا أن المالك يضمن للعامل تلك الحصة، فالضمان لا وجه له. الضمان إنما يصح بذاك الوجه الذي نحن ذكرناه، أن تكون المضاربة مفادها ومقتضاها تمليك العامل مقدارا من الربح أعم من شخص الربح أو بدل الربح في ذمة المالك، لو تم ذاك حينئذ ذاك يقتضي أن يكون المالك ضامنا لا محالة. وأما إذا لم نقبل ذاك المبنى ومشينا على إشكال المبنى على المبنى الذي اختاره الماتين، فهذا يقتضي القول الرابع من هذه الأقوال، وهو أن يكون العبد معتقا والحصة العامل في ذمة العابد المحرر يسعى في سبيل تحصيله. هذا التعليق الثاني بلحاظ التقريب الأول. التقريب الثاني الذي ذهب إليه أيضا بعض الأعلام لإثبات بطلان المضاربة في المقام، لا بملاك الورود الذي كان بأحد البيانات الثلاثة في التقريب الأول، وإنما هذا تقريب آخر. اعتمد عليه بعض الأعلام من المحققين قدس الله أسرارهم جميعا في إثبات بطلان المضاربة. وحاصل ما أفاده على ما في تقريرات بحثه قال أنه هنا المضاربة باطلة لعدم صدق الربح عرفا على الملكية آنا ما، أو الملكية التقديرية، الملكية غير المستقرة لا يصدق عليها أنه يوجد ربح، وصحة المضاربة فرع وجود ربح، بمعنى فرع إمكان الاسترباح وإمكان الربح. أما الشيء الذي ليس المقصود أن صحة المضاربة فرع وجود ربح بالفعل خارجا، وإلا قد تكون المعاملة والبيع والشراء في المضاربة بلا ربح، والمضاربة أيضا صحيحة. لا يشترط في صحة المضاربة أن يكون الشراء والبيع من قبل العامل والتجارة مربحة، لو لم تكن مربحة أيضا المضاربة صحيحة، بس لا يستحق العامل شيئا لأنه لا ربح لكي يستحق. ليس مقصوده من أن المضاربة فرع صحة المضاربة فرع الربح أي فرع وقوع الربح خارجا، مقصوده فرع إمكان الربح والاسترباح. وهنا مع فرض أن هذا المال الذي يشتريه وهو أحد عمودي المالك ينعتق بمجرد الشراء على المالك، هنا لا يمكن الاسترباح ولا يمكن الربح. فإذا كان لا يمكن بحسب تعبيره المعاملة خاسرة من بادئ الأمر، مثل هذه المعاملة من أول الأمر خاسرة، إذ لا استقرار فيها للملك وللربح للمالك لكي يسمى قد ربح المالك واستربح، بل ضاع أصل رأس ماله أيضا وفات عليه حتى أصل ماله، فكيف بالربح؟ فهنا لا موضوع للاسترباح، يعني لا إمكان للاسترباح، لكي لا مجال للاسترباح، لا أنه يعقل فيه الاسترباح، لكن هنا قد يقع وقد لا يقع، حتى يكون من موارد التجارة غير المربحة التي لا تنافي صحة المضاربة، بل لا يمكن الاسترباح في هذا المورد، إذن فلا موضوع لصحة المضاربة. فإن أدلة المضاربة تثبت الصحة في مورد يمكن فيه الاسترباح، أما ما لا يمكن فيه الاسترباح وتكون خاسرة من أول الأمر، من بادئ الأمر المعاملة خاسرة، لأنه بمجرد الشراء ينعتق ويتلف المال على يخرج عن المالية والملكية حتى على المالك، هذا حينئذ لا معنى فيه للمضاربة ولشمول أدلة المضاربة. هذا أيضا تقريب آخر ادعاه، ادعى أن هذا أمر عرفي، يعني عرفا لا يسبق عرفا لا يسبق الاسترباح ولا يسبق الربح، كلمة عرفا أيضا ورد في كلامه. هذا البيان إذا لم يرجع إلى أحد البيانات الثلاثة المتقدمة لا يمكن قبوله، وذلك كافي هذا المقدار.